الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ما بعد، فيطرنا في هذه الليلة، ليلة 29 عام 36 و400 و1000 نجاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ أحمد بازمود حفظه الله، يلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان وصايا من كلام العلامة ربيع بن هادي المصطفي حفظه الله، وذلك ضمن اللقاءات الصفائفية مع مشايخ الدعوة السلفية. فليتفضل الشيخ مشكورا معذورا على بركته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه الكلمة هي عبارة عن وصايا وتوجيهات من شيخنا الإمام ربيع المدخلي حفظه الله تعالى. سمعتها منه و كانت هذه الوصايا في جملتها أمورا تعلمناها منه وتلقيناها عنه، فلم أرد أن تكون هذه الوصايا مأخوذة من كتبه، وإنما هي واقع عملي لهذا الإمام الجبل. أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره وعلمه. فمن الوصايا التي كان الشيخ ربيع المدخل حفظه الله تعالى دائما يوصينا بها، الحرص على تعلم العقيدة السلفية من الكتب السلفية مثل أصول السنة للإمام أحمد وشرح السنة للحميدي والمزني وكتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشريعة للآجري ونحوها من الكتب السلفية. فكان دائما يوصينا بتعلم هذه الكتب وبتعليمها للناس، ويوصينا أيضا أن يكون هذا التعلم على أيدي العلماء السلفيين المعروفين. فالمسلم يحرص على تعلم هذه العقيدة وأن يصحح أقواله وأعماله حتى لا يقع في أمر يخالف العقيدة الصحيحة. ومن الوصايا التي كان الشيخ حفظه الله تعالى يوصينا بها الحرص على المنهج السلفي واتباع ما كان عليه السلف، وأن نتعلم هذا المنهج من أصوله الأصيلة ومن منابعه الصافية، وأن يكون تعلمنا للمنهج السلفي لنعمل به ونطبقه فنكون نحن في أنفسنا من أوائل الممتثلين لهذا المنهج. وكم سمعته حفظه الله تعالى يتأسف على بعض الإخوة ممن يعرف المنهج ولا يمتثله ويرى أن فعله هذا يخالف قوله وأن هذا لا يليق بسلفي صادق. فلا بد من العلم بالعمل حتى يكون حجة لنا لا حجة علينا. فليس القصد أن تقول أنا سلفي وأفعالك تضر المنهج السلفي. لذا كان الشيخ حفظه الله تعالى دائما يتعاهدنا في هذه القضية موافقة العمل للقول وأن يكون عملنا موافقا لما كان عليه السلف، وينبهنا إلى أن التزام المنهج السلفي فيه الخير والنجاة وفيه السعادة والفلاح. ومن الأمور التي كان الشيخ حفظه الله تعالى يوصينا بها ويتعاهدنا بها لزوم السنة وتطبيقها عملا، وأن يكون المسلم الصادق السلفي من أشد الناس حرصا على تطبيق السنة، وأن يكون داعيا إلى السنة بفعله قبل قوله. فكان الشيخ حفظه الله تعالى نراه يطبق السنن ويعلمنا تطبيقها ويحثنا على ذلك امتثالا للأحاديث والآيات التي وردت في هذا الباب، مثل قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكان يكرر على مسامعنا مثل هذه الآيات، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وخذوا عني مناسككم، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ومن الوصايا التي كان الشيخ حفظه الله تعالى يوصينا بها الحرص على الرجوع للعلماء، علماء السنة، واحترامهم وتقديرهم وعدم الطعن فيهم. بل كان الشيخ حفظه الله تعالى يحرص على احترام كل سلفي سواء كان عالما أو طالب علم أو حتى من عوام السلفيين. فمثل هؤلاء أهل غربة وهم قلة، فكان يوصي بهم كثيرا، يوصي على محبتهم واحترامهم وتقديرهم، مع تنبيهه لنا أن نرد الخطأ على من أخطأ هو احترام للحق ولا يلزم منه الطعن في العلماء. وكان يكرر لنا: كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن وصاياه حفظه الله تعالى للسلفيين البعد عن أهل البدع والأهواء والحذر من مجالسهم وعدم قراءة كتبهم، لأنهم يبعدون السلفي عن الحق ويصرفونه عن الخير، ولأنهم يدعونه إلى باطلهم، فينقلب السلفي حربا على السلفيين. وكم يتأسف على بعض من كان سلفيا ثم جالسها أهل البدع فانحرف عن الحق. فكان دائما يذكرنا بهذه القضية، لزوم العلماء السلفيين والبعد عن أهل البدع والأهواء. ومن وصاياه جزاه الله خيرا لأبنائه السلفيين أن يحذروا الفتن والخلافات وتفرق الصف السلفي، فإن الفتن تضعف الأخوة بين السلفيين وتقطع أوصالها، والفتن إذا دخلت بين السلفيين سهلت لأهل البدع والأهواء أن يدخلوا وسط الصف السلفي فيشتالوا ويأخذوا من الشباب السلفي ما يأخذون. لذا كان الشيخ حفظه الله تعالى كل ما جاءت فتنة وأدها قبل أن تقوم، فإن قامت وثب عليها وثبة أسد فقمعها. وكم شكره طلابه وأحبابه على وقفته الصلبة في وجه الفتن، كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وفساد ذات البين، إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة، لا أقول تحلق الرأس وإنما تحلق الدين. فهذا الحديث الصحيح يبين خطورة الفتن المؤدية لفساد ذات البين. كان الشيخ يكرر علينا مثل هذه الأحاديث وأحاديث الاستعاذة من الفتن، وكان حفظه الله تعالى يتألم حين يرى بعض الفتن التي قد تحدث بين السلفيين، فيسعى حفظه الله تعالى إلى وأدها وإلى إطفاء نارها ولهبها، فيقف في وجهها جزاه الله خيرا. أيضا من وصاياه حفظه الله تعالى مما يتمم ما سبق الحث على المودة والائتلاف والأخوة، وهذه الوصية كم وكم كان يكررها الشيخ حفظه الله تعالى، بل ألف فيها كتابه المودة والائتلاف، الحث على المودة والائتلاف. وفي وصاياه في كتابه في الوصايا للشباب السلفي ما من وصية إلا ويحث على هذا الأمر، يحث عليه قولا وفعلا، ويطلب من السلفيين من أبنائه وغيرهم، يطلب منهم أن لا يثأروا لأنفسهم وأن يصبروا على إخوانهم وأن لا يدخل الشيطان بينهم وأن يكون السلفي للسلفي كالبنيان كالبنيان يشد بعضه بعضا وأن يتراحم السلفيون فيما بينهم مثل الجسد إذا أصابه المرض فاشتكى تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فكان هذا ديدن الشيخ وهمه الشاغل لم الصف السلفي والجمع بين كلمتهم ولكن على الحق وفي الحق وللحق. فلم يكن يجمعهم وهم على الباطل وإنما يجمعهم ويؤلف بينهم بالحق داعيا إليه. أيضا من وصايا حفظه الله تعالى حث الشباب السلفي عموما وطلاب العلم خصوصا على فعل الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل خصوصا الواجبات من أداء الصلاة في جماعة وبر الوالدين وأداء حقوق الآخرين وعلى فعل المستحبات والقربات. ودائما يكرر علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فكان يكرر هذا الأمر هذا الحديث ويدعو إليه ويقول لنا يا أبنائي ما ثمرة العلم إذا لم تظهر على جوارحكم وعلى أفعالكم. يجب أن تدعو الناس بأفعالكم قبل أقوالكم أن تكونوا صادقين في هذا الأمر. ويركز على أمر الطاعة لأن العبد يحافظ على دينه ويحافظ على استقامته بإذن الله تعالى بفعل الطاعات خصوصا الواجبات وما يكملها من النوافل فيقوى لمواجهة العدو الداخلي في نفسه من نفس الأمارة بالسوء أو وسوسة شيطانية أو العدو الخارجي من رفقاء السوء. وينبهنا إلى أن السلفي بحاجة في التقرب إلى الله عز وجل بالطاعات ليثبت على الحق. وأيضا يحثنا على اجتناب المحرمات التي يبغضها الله عز وجل وحرمها على عباده من كذب وظلم وغيبة ونميمة وأذية للناس وعقوق للوالدين. فيذكرنا دائما بهذه الأمور أن نجتنبها ويؤكد علينا بأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأن العمل من الإيمان. ومن الوصايا التي يحثنا عليها الشيخ حفظه الله تعالى إشغال الوقت بما ينفع في الدين والدنيا من قراءة القرآن والنوافل وعمل الخير أو اكتساب المال من أوجهه المباحة، ويحذرنا دائما من إضاعة الوقت فيما لا ينفع. وكان يقول لنا: أعمارنا أمانة نحاسب عليها. ويذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. فيذكرنا بمثل هذا الحديث، وأننا سنسأل، وأن لا نتكاثر بما لا ينفعنا. فيذكرنا بقوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ومما يوصينا به الشيخ حفظه الله تعالى: عدم التعصب للأشخاص. وكان يقول لنا: حتى أنا، يعني حتى هو الشيخ ربيع، يقول: والله لا أرضى أن يتعصب لي أحد، ولا أرضى أن يعلق الحق بي أحد. يجب على الشباب السلفي أن يتربى على الحق عملا واعتقادا وقولا، وأن لا يعلق الحق بالأشخاص. فالعمدة على الحجة والبرهان. وكان يذكرنا بأقوال العلماء الذين يوصون طلابهم ويعلقونهم بالحق، ويوصون طلابهم بأنهم لو أخطأوا لا يتابعونهم في الخطأ. وكم وكم سمعناه يقول: من وقف على خطأ في كتبي أو في قولي فليتبع الحق ولا يتبع الخطأ، وليعلمني حتى أتراجع. وأقول له: جزاك الله خيرا. هكذا كان يربينا على التعلق بالحق وعدم التعصب للأشخاص الآخرين. وينبهنا كما سبق إلى أن أخذنا بالحق وترك كلام العالم المخالف له هو الواجب. هذه واحدة. والثانية: يعلمنا أن أخذنا بالحق لا يعني الطعن في ذاك العالم، لأن ذاك العالم هو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: بين أجرين أو أجر، إن أصاب الحق فأجران، وإن أخطأ فأجر واحد. وهذه القاعدة السلفية والمنهج السلفي نحتاج إليه هذه الأيام خصوصا، ونحتاجه عموما، لأننا نرى بعض الشباب هدانا الله وإياهم للصواب إذا بين الخطأ ورد على المخطئ مع احترامه وتقديره، إلا أنهم لا يقبلون الحق ويتعصبون لهذا العالم. ولا شك أن هذا خلاف المنهج السلفي. أيضا مما يوصينا به الشيخ حفظه الله تعالى: نشر السنة بين الأهل والأقارب وبين العوام، وتعليمها للناس. فإن السنة إحياؤها بنشرها بين الناس. والسلفي الصادق يحرص على نشر هذه السنن بعلم وحكمة. لذا كانت من وصاياه النافعة التي دائما يكررها لنا: الرفق وعدم الشدة، والحلم والأناءة، والحلم والأناءة وعدم التعجل، وأن يصبر طالب العلم فلا يتعجل في الأمور فيخطئ، فإن العجلة من الشيطان. هكذا كان الشيخ حفظه الله تعالى يحرص علينا في هذا الباب، وينبهنا إلى أن الشيطان له مداخل ومزارق للسلف من هذا الباب. فيبين لنا الشيخ حفظه الله تعالى أن الرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ويبين لنا الشيخ حفظه الله تعالى إلى أن عدم الرفق له آثار سيئة ومدمرة للحق إن لم يتدارك المرء نفسه. ثم يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، ومن أتي الرفق فقد أتي الخير كله، ومن حرم الرفق فقد حرم الخير كله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ونحن السلفيون نحتاج لهذه الوصية. كم وكم 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 حصلت المشاكل بين السلفيين بسبب الشدة أو عدم الصبر وعدم الرفق في الأمر. والأصل أننا نحن السلفيون قلة ونحن إخوة، فالمحبة والمودة والرحمة والشفقة فيما بيننا على بعضنا بعضا أن تكون هي الأصل في تعاملنا، لا أن يكون بيننا التباغض والتحاسد والتدابر. وكم سمعناه يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، وقوله عليه الصلاة والسلام لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا. فكان يحثنا دائما على هذا الأمر جزاه الله خيرا، ويحذرنا من الظلم وأذية الآخرين. وأذكر أنني سمعته قبل ذهابه للمدينة بثلاث أو أربع ليالي، وذكر حال بعض السلفيين الذي قد يظلم من بعض إخوانه فيقوم يفعل أفعالا كثيرة يؤذيهم بها. فقال الأصل أنه إن ظلمك في شيء أن تستوفي مظلمتك ولا تزيد عليها، ولكن للأسف بعض الناس إذا ظلمه في أمر ظلمه في عشرة. قال هذا ما يجوز، وهذا فهم خاطئ لمنهج السلف. فكان الشيخ حفظه الله تعالى يحثنا على عدم الظلم وأذية الآخرين. ولعلي أختم هذه الكلمة بوصية ونصيحة من الشيخ حفظه الله تعالى كان حقها أن تكون في أوائل الكلام، ولكن نختم بها الكلام ليكون الكلام أوله وآخره مترابطا. فكم كان الشيخ حفظه الله تعالى يوصينا بتقوى الله ومراقبته بالسر والعلن، وأن لا نخشى إلا الله عز وجل، وأن نخلص في أقوالنا وأعمالنا لله عز وجل، وأن نتعاهد أنفسنا ونراقب أعمالنا ونياتنا ونصححها. ويحذرنا من الرياء والسمعة ومن كل ما يحبط الأعمال أو يفسدها أو يقلل أجرها. أسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء، فقد كان والله لنا نحن هنا في مكة نعم الوالد ونعم الشيخ المربي ونعم العالم ونعم الإمام السلفي. فنسأل الله عز وجل أن يكتب ما قام به في موازين أعماله، وأن يختم له بالصالحات، وأن لا يحرمنا أجره، وأن لا يفتننا بعده. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. آمين وإياكم، حياكم الله. طيب، ممكن ناخذ 3 أسئلة فقط؟
نعم شيخ،
لأنه عندي والله مناقشة ماجستير وعندي وقت ضيق.
نعم شيخ،
تفضل.
نعرض عليكم بعض الشبهة شيخ.
نعم.
الشبهة الأولى شيخ، أن بعض الناس الذين يقومون بسابقة الشباب ويتولون قيادتهم يمنعون الشباب بحضور دروس العلماء بحجة أن الشباب يتضررون من المسائل العلمية الكبيرة التي يسمعونها من العلماء الكبار، كما يتضرر الطفل الصغير من طعام كبير تحسينه على هضمه. أفيدونا وجزاكم الله خير.
نعم، حفظكم الله تعالى. الحقيقة أن هذا الكلام باطل من وجوه. الوجه الأول أن العالم يتولى تعليم الشباب وتوجيههم على حسب ما ينفعهم، وليس العالم بإنسان لا يفهم كيف يتعامل مع طلابه. لذا نجد بعض العلماء يوصي بعض طلاب العلم بدراسة بعض المتون قبل بعض، أو أن يقول له مثلا احضر عندي في الدرس الفلاني والدرس الفلاني. هذا أولا. ثانيا، هذا القائل كأنه يقول نحن الذين نعرف نتعامل مع الشباب ونعلمهم ونربيهم بما ينفعهم، وهذا القائل ليس من العلماء لأنه يعيب العلماء. وهذا هو الذي حذر منه السلف، أن الناس لا يزالون بخير ما أخذوا عن أكابرهم، يعني من العلماء، وأنهم قد يفتنوا إذا أخذ الصغير عن الصغير. فهذا يريد أن يعالج الشباب بما يفتنهم. الأمر الثالث أن هذا المتكلم جاهل يحتاج إلى من يعلمه ويربيه، فكيف يعلم غيره ويربيه؟ أيستقيم الظل والعود أعوج؟ ويعلم الجاهل غيره؟ إنما هو كأعور يقود عميان. فلذا هذا القول باطل من أصله، ويبينه الأمر الأخير ما جاء في الآيات القرآنية وفي الأحاديث النبوية وفي آثار السلف من الرجوع للعلماء والتتلمذ عليهم والاستفادة منهم. ثم أيضا يبينه أمر أخير ربما أذكره الآن، إن هذا الطعن في العلماء هو طعن في الأنبياء، لأن العلماء ورثة الأنبياء. فما هو قائل هذا القائل؟ لذا لا شك أن بعض الأقوال الفاسدة قد تكون لها لوازم باطلة، لا شك أنهم لا يعنون ذلك، ولكن الواجب الحذر، ولكن الواجب الحذر من ذلك. نعم.
جزاكم الله خير شيخ. أنا شفت هذه أن العلماء السلفيين أن لا يقال عنهم مثل فيهم شدة ويصعب التفهم بدعهم بخلاف الأفراد من أهل البدع والأهواء المتعالين من الأسباب، فأخلاقهم جميلة وفيها مدح وزن.
نعم. هذا السؤال يقول إن العلماء السلفيين فيهم شدة. الحقيقة أولا نقول لهؤلاء بحمد الله، نعرف علماءنا ومشايخنا السلفيين من أرحب الناس صدرا وأحسنهم قولا وحرصا وشفقة على الناس، فهم من أرحم الخلق على الخلق وأعلمهم بالله عز وجل. الأمر الثاني، ليس مطلوب من العالم أن لا يغضب في بعض الأحيان، فإذا كان غضبه لله فلا يلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا انتهكت محارم الله. أما إن كان غضبه لأمر عارض من أمور الدنيا أو من مصالحه، فالعالم بشر قد يخطئ بغضبه هذا، ولا يعني هذا أن نتركه أو أن نطعن فيه، إذ الحكم للغالب لا للشواذ. الأمر الثالث أن الشيطان يصدك عن العالم بمثل هذا الكلام، ولذلك قد يظهر لك العالم في مظهر الشدة والغضب بينما هو يقرر الحق، ويظهر لك الشيطان أهل البدع والأهواء في مظهر اللين والخضوع والخشوع، يتصيدك بهم كما قال بعض السلف، لا تغتر بخشوع العابد المبتدع، فإنما جعله الشيطان صيدا يتصيد به. الأمر الخامس، أنت لك بالعالم بعلمه وبورعه وتقواه، أما كونه يكون شديدا في بعض الشيء فهذا شيء على نفسه ولا يضرك بإذن الله تعالى، مع تأكيدنا لما سبق أننا نعرف علماءنا بحمد الله هم أهل تعامل حسن وخلق كريم جزاهم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا شيخنا. تقول السيد شيخ الله صلى الله عليه وسلم الذي يقدم على الجرح نرجو تفصيل لأنه كثر الخلط والخلط في هذه المسألة. تفيدونا وجزاكم الله خيرا.
متى يقدم؟ نعم. يقول السائل متى يقدم التعديل على الجرح؟ يقدم التعديل على الجرح في صور. الصورة الأولى أن يكون المعدل من العلماء المعروفين بالجرح والتعديل، ويكون الجارح غير معروف بالجرح والتعديل أو له منهج مخالف، فهنا لا عبرة به. الصورة الثانية أن يقول المعدل أنا أعرف سبب الجرح وهذا المجروح قد تراجع عن هذا السبب فهو عدل وثقة. فإذا بين المعدل سلامة من عدله من أسباب الجرح وتراجعه عنها فحين يقدم التعديل. ويقدم التعديل أيضا في مسألة مهمة، وهي أن يكون الجرح مثله لا يعتبر جرحا، فقد يجرح الجارح بأمر لا يعتبر عند أهل العلم أنه جرح، كأن مثلا يرد بعض المسائل التي أخطأ فيها، فيظن بعض الشباب أنه جرحه، ومعلوم أن الخطأ لا يسلم منه أحد. فلو كان هذا المخطئ اعتبر كلامه جرحا في الشخص لا يقبل منه، لأنه لا بد أن يكون جرحا مفسرا. الحالة أيضا من الأحوال التي يقدم فيها التعديل على الجرح ولو كان مفسرا، أن يكون الجرح المفسر غير ثابت في المجروح. تنبهوا لهذه القضية. فمثلا لو أن شخصا قال فلان يشرب الخمر فلا يوثق به، لا شك أن شرب الخمر جرح، لكن فلان لا يشرب الخمر فهل نجرحه؟ للجارح قد يكون عذر عنده كأن يقول هذا الكلام خطأ، ولكن من يعلم أنه لا يشرب الخمر كيف يأتي ويجرحه؟ ولذلك بعض الشباب يأتي ويقول والله هذا جرح مفسر. طيب يا أخي ما اختلفنا أنه جرح مفسر، لكن هل ثبت على هذا المجروح أنه كذلك؟ إن ثبت أنه كذلك وكان الجرح مفسرا وجب قبوله، وإن كان الجرح غير ثابت على هذا الشخص ولو كان مفسرا يحرم قبوله لأنه ظلم على المجروح وإيذاء له بلا سبب شرعي. ولذلك من الخطأ الذي نسمعه من بعض الشباب إطلاق القول بأن كل جرح مفسر مقبول، وهذا خطأ، لأنه وإن قال العلماء أن الجرح المفسر مقبول فإنما مرادهم الجرح المفسر المتضمن لأمرين: أن يكون سبب الجرح مثله جارح، وأن يثبت على المجروح. فإذا لم يتضمنهما أو أحدهما لم يقبل الجرح. تنبهوا لهذه القاعدة، فإنها قاعدة سلفية، وقرر مثل هذه القاعدة علماء الجرح والتعديل في مواطن كثيرة. وللشيخ ربيع حفظه الله تعالى كلام نحوه، والله أعلم. سامحوني بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى نبدأ فيه. سامحوني والله، أنا فقط يعني عندي بعض الأمور وبعض المشاغل، لكن إن شاء الله أبشروا والله يعينني وإياكم نتدارس كطلاب علم فيما بيننا هذا المتن، شرح أصول أو أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. أبشروا إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله جزاكم الله خير شيخنا. شيخنا هل تسمحون بنشر الكلمة؟
نعم جزاكم الله خير، الله يحفظكم.
شيخنا الأخوة يبلغونك السلام.
أبلغهم عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته، وأبلغهم محبتي لهم، وإن شاء الله أني أزوركم في الجزائر، ربنا يسهل الأمر في يعني في وقت قريب إن شاء الله.
إن شاء الله يا رب، حبك الله أن يحفظ جنبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.